بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير، ابن جرير حكاه عن بعض أهل العربية، وأثر قتادة سنده حسن. وكثير من آثار قتادة عند ابن جرير أسانيدها حسنة في سنده. راو يقال له بشر أو شبيب بشر أو نحو هذا، حسن الحديث. والهدى هنا بمعنى الدلالة. وقد يكون بمعنى التوفيق، أي من سلك سبيل الهدى وفقه الله. وقوله: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج، وهو صحيح المجاهد. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير. وسماك بن حرب روايته ضعيفة عمن؟ روايته ضعيفة عمن؟ سماك بن حرب عن عكرمة فقط. قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذركم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. في بعض الروايات: أنذرتكم النار ثلاثا، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وهذا حديث صحيح وله بقية، وقد ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالله عز وجل أنذر عباده النار، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنذر أمته النار. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وهو قطعة من الحديث المتقدم، يعني تابع له. قال: وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. إذا كان هذا هو أهون أهل النار، فكيف بأشد أهل النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. يلبس نعلين من نار وشراكان من نار. وفي الرواية الأخرى: يوضع على أخمص قدمه جمرتان من شدة الحرارة يغلي الدماغ، وهذا هو أهون أهل النار عذابا. قال وقوله لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى، وأيضا لا يصلاها بمعنى لا يؤبد فيها ويخلد إلا الأشقى الكافر، فالكافر هو الذي يخلد في النار. وأما المؤمن وإن دخلها بسبب ذنوبه فمآله إلى الجنة. ثم فسره فقال الذي كذب أي بقلبه وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه، وهذا هو الكافر. الأشقى هنا بمعنى الكافر. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. عبد ربه بن سعيد، الصواب عبد الله بن سعيد، وهو متروك. وابن لهيعة ضعيف، فهذا ضعيف جدا. ولكن الشقي في هذا الموضع هذا هو المقصود به، الكافر الذي أغرق نفسه بمعصية الله جل وعلا وافتقر إلى طاعة الله. قال الإمام أحمد حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فلي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به، وهذا لفظ أحمد ليس لفظ البخاري. ولهذا تقدم معنا مرارا أن ما ينقله ابن كثير من تفسير من مسند أحمد وغيره ثم يقول رواه البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، إذا أردت أن تنقله وتعزوه إلى البخاري لا تنقل ما ذكره ابن كثير، فإن اللفظ أحيانا يكون فيه شيء من الاختلاف. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هذه رواية البخاري. وقوله وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله بطاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابل ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. يزكي نفسه ويبذل ماله، لا يريد من الناس ثوابا ولا جزاء، وإنما يريد ابتغاء وجه ربه، أي طمعا أن يحصل له رؤيته بالدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى ولسوف يرضى، أي لسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، يرضى بما يناله من النعيم ويرضى عنه ربه ويرضى عن ربه سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، لكنه لا يصح سبب النزول. أبو بكر يدخل في هذا الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هو يدخل في هذه الآية، لكن كونها نزلت في أبي بكر يحتاج إلى أسانيد صحيحة، وليس هناك ما يثبت ذلك. وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، والإجماع الذي حكي هنا فيه نظر أنها نزلت فيه، ولكن لو قال بالإجماع أنه داخل في الآية فلا بأس. قال: لا، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله إحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. والحديث الصحيح عن المسور. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. آخر تفسير سورة الليل: ولله الحمد والمنة.